الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في مسألة 121 التي تشتمل على أحكام أربعة. الحكم الأول الذي أشرنا إليه هو أنه لا يجوز نقل المبيع في بيع الخيار، وبينا المستند في ذلك. والحكم الثاني، إذا تلف المبيع يكون ضمانه في فترة هذه الخيار يكون ضمانه على المشتري لأنه مالك. والحكم الثالث، لا يسقط خيار البائع بتلف المبيع عند المشتري. كان كلامنا في هذه القضية، وأن المناسب ما هو؟ المفروض أن البائع اشترط الخيار في استرجاع المبيع. إذا المبيع موجود في فترة السنة مثلا فيسترجعه، أما إذا لم يكن موجودا فالخيار كيف يثبت؟ يسترجع ماذا؟ يسترجع البدل مثلا؟ كيف؟ قلنا الشيخ الأعظم التوجيه الفني كيف؟ الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكرنا أنه ذكر احتمالين في هذا المجال. الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة ذكرنا على أنه الخيار يبقى رغم تلف المبيع من باب أن الخيار يتعلق بالعقد، فإنه ملك فسخ العاقد وليس الخيار يتعلق بالعوض. هذا من الشيخ النائني. ونحن قلنا المناسب، أنا أريد أسلط الأضواء شوي على هذا القضية، ونحن قلنا المناسب ملاحظة نوعية المبيع، جنس المبيع. فتارة يفترض أن الهدف متعلق بهذا المبيع بخصوصه، كما مثلنا بالدار الأثرية. في مثل هذه الحالة الخيار يسقط عن البائع ما دام الهدف والغرض متعلق بهذه العين الخاصة. وإذا فرض أنه كان الهدف متعلقا، هدف البائع، لا بهذه العين الخاصة بل بالكل الصادق على هذه العين الخاصة وعلى بدلها، فالمناسب بقاء الخيار على حاله. وقد تسأل وأنا هذا تركت لوضوح المطلب، وقد تسأل لماذا إذا كان الهدف متعلقا بذات العين هذه، بالعين هذه الخاصة، لماذا نقول الخيار يسقط ولا ينتقل إلى البدل؟ وهكذا السؤال الثاني يجوين في الثاني، إذا كان الهدف متعلقا بالطبيعي لا بهذه العين الخاصة، فلماذا نقول الخيار باقي؟ التوجيه الفني، التخريج الفني لذلك كيف؟ أنا قد ما بينته في المحاضرة السابقة اعتمادا على وضوح المطلب، الآن أريد أن أبينه. والنقطة في ذلك إن الغرض إذا كان متعلقا بهذه العين الخاصة فالخيار يجعله مفروض أن الخيار مجحول من قبل البائع طبق هدفه وغرضه، وحيث إن هدفه متعلق بهذه العين فهو يجعل الخيار، مفروض هو الخيار منه لا من الشارع، الشارع أمضى ما جعله، أما هو كيف جعل؟ هو جعل الخيار على لاسترجاع هذه العين، لأن هدفه متعلق وغرضه متعلق بهذه العين، فعند عدم وجود هذه العين بسبب تلفها الخيار لا يكون مجعولا من قبل البائع. ففي مثل هذه الحالة لا يثبت له الخيار لهذه النقطة. وأما في النحو الثاني، يعني إذا فرض أن الهدف كان متعلقا بكلي المثيل بهذه العين وبما يشابهها بالكل الصادق على العين الموجودة وعلى البدن، إذا كان الهدف والغرض متعلقا بذلك فالخيار هو يجعله، مفروض هو مجعول من قبل البائع، يجعله على ماذا ولأي شيء يجعله؟ لاسترجاع العين أو بدلها، إذ المفروض الغرض متعلق بكلا الأمرين، بالعين إن كانت موجودة وبالبدل إن كانت العين مفقودة، فالخيار الذي يجعله يجعله على الجامع بينهما لا على خصوص العين الموجودة. هذا صار واضحا، هذا المطلب إلى الآن إن شاء الله صار واضحا. إيش أقول حالة الشك هسه؟ هاي حالة الشك، مو؟ إحنا الآن قاعد نتكلم مو في عالم الإثبات وإنما في عالم الثبوت. في عالم الثبوت ما دام هدفه متعلق بهذه العين فخياره يجعل ما دامت العين موجودة، لأن الهدف قائم بهذا. كلامي في عالم الثبوت السالان. وإذا فرض أنه متعلق بالجامع بين هذه العين والبدل، كما قلنا في السيارة كما مثلنا في المحاضرة السابقة، فالخيار يجعل لاسترجاع الأعم من العين ومن البدل، هذا ثبوتا الكلام. الآن نجي ماذا؟ شق ثالث. وإذا فرض أنه شك هل الهدف متعلق بالعين أو أنه متعلق بالأعم من العين وغيرها، في حالة الشك ماذا نصنع؟ وفي الجواب نقول القدر المتيقن أنه قد جعل الخيار، يعني أن البائع قد جعل الخيار قدر متيقن في حال وجود العين. وأما ما زاد على ذلك، هل جعل السعة، سعة الجعل، نشك في سعة الجعل، هل جعل الخيار في دائرة أوسع أو لا، فننفي الجعل الزائد بالأصل. القدر المتيقن حصول جعل لو كانت العين، جعل للخيار لو كانت العين موجودة، ما زاد على ذلك يشك هل جعل البائع الخيار لنفسه أو لا. وما دام يشك الأصل عدم الجعل الزائد. إذن النتيجة الذي خرجنا، مطلب الذي ردت أبينه انتهى الآن. الخلاصة من كل ما ذكرته الآن هو أنه المناسب لا كما ذكر الشيخ الأعظم ولا كما ذكر الشيخ النائيني ولا بل المناسب أن يفصل. وباختصار أقول إن حصل الجزم بأن غرض البائع متعلق بالعين إن حصل الجزم ففي مثل هذه الحالة لا خيار له عند تلف العين، لأنه هو يجعل الخيار تبعا لغرضه، وإحنا إذا جزمنا أن غرضه متعلق بالعين باسترجاع العين فقط فالخيار يكون مجعولا عند وجود العين فلا يثبت عند فقدان العين. وإذا جزمنا بالسعة خوف بها ونعمة حينئذ نقول الخيار ثابت حتى لو كانت العين مفقودة، لأنه جعل الخيار لنفسه في جميع الحالات، في كلتا الحالتين، حالة وجدان العين وحالة عدم وجدان. وإذا شك ما حصل جزم لا بهذا ولا بهذا، وشك في ضيق الجعل وسعته، حينئذ نقول جعل الخيار في حالة وجود العين هذا قدر متيقن، ما زاد عليه يعني حال الفقدان مشكوك فينفى الجعل الزائد، جعل الخيار بالمقدار الزائد بالأصل. المناسب أن يفصل بهذا الشكل الذي ذكرته. زين، هذا لحد الآن صار واضح إن شاء الله تعالى. ثم إنه توجد في المقام بعض الأمور المرتبطة بهذه المسألة. قبل أن نختمها نبين هذه الأمور المرتبطة بها. الأمر الأول إن السيد الماتن قدس الله روحه الشريفة في عبارة الماتن في بيان الحكم الأول هكذا قال: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما. انتهى. إنه اقتصر على التصرف الناقل، العقد الناقل، هذا لا يجوز لأنه يتنافى مع خيار الذي جعله البائع لنفسه، فلا يجوز للمشتري التصرف الناقل للعين. وكان من المناسب إضافة أو إتلاف العين. لماذا الاقتصار على التصرف الناقل فقط؟ فكان من المناسب أن يقول السيد، وهي قضية واضحة، يقول السيد الماتن لا يجوز في هذه الفترة الذي هي مدة الخيار افترض سنة، في هذه الفترة لا يجوز للمشتري التصرف الناقل والإتلاف أيضا لا يجوز إتلاف العين بأي شكل من الأشكال. هذا ينبغي أن يكون واضحا. طب بعد من سقط القلم شنو شلون؟ هاي قضية جانبية، هذه القضية الأولى. القضية الثانية في هذا المجال ذكرنا أن المسألة تشتمل في الحكم الثاني هكذا ذكرنا أنه عند تلف المبيع في فترة الخيار يكون الضامن هو المالك. مالك من المالك؟ هو المشتري. يكون الضامن هو المشتري. ومن باب الكلام يجر الكلام والفائدة الجانبية، هاي مطلب استطرادي أريد أبينه، مطلب استطرادي. المناسب كل مبيع إذا تلف يكون تلفه المناسب للقاعدة من مال مالكه، لأنه له مالك فيكون التلف منه. ولكن شذ من ذلك، شذ من ذلك، تلف المبيع قبل قبضها من البائع، كما لو فرض أني اشتريت حاجة من شخص صاحب محل، ذهبت إليه واشتريت منه ثلاجة مجمدة أو من الحاجيات، أعطيت الثمن، همات سموه مهم، أعطيت الثمن أو ما أعطيت الثمن، ولكن لم أقبض، لأن هي يحتاج إلى يجون من يحمل هذه الحاجة، بقيت عنده لم أقبضها وتلفت بعد ذلك. هذه شلون تلفت؟ شلون تلفت؟ السارق لسبب وآخر، إجا السارق نص الليل مثلا، أو حصل خسف في الأرض وسقطت وتلفت، أو هنا التلف على من يكون؟ على البائع، على المشتري الذي هو المالك، كما هو المناسب للقاعدة الأولية، المشتري هو المالك، وتلف هذا المبيع قبل قبضه فيكون الضمان على المشتري، أو أنه يكون على البائع. هنا شذ هذا المورد، خرج بالتخصيص من تلك القاعدة. أي قاعدة؟ كل مبيع تلف فهو من مال مالكه، عن المشتري، إلا إذا لم يقبضه من البائع وتلف قبل قبضه، فإن الضمان يثبت على البائع. ولماذا؟ المهم هذا نريد نعرفه. هذه قضية يمكن أن يقال اتفق عليها الفقهاء، هذه ذكرت من باب يرتبط بهذا الموضوع الكلام يجر الكلام، ويمكن أن يستدل على ذلك أولا بالسيرة العقلائية، فإنه لا يبعد انعقادها على ذلك، ما دام أنا بعدني ما قابض المبيع أو تلف، هذا صار قلنا زلزال، خسف، سارق، أو الناس قصدناها من العقلاء، الناس يعني الناس يحكمون أن لا يبعد، ما أدري تقبل هذا يوم تقبله، لا يبعد أن بناء الناس والسيرة على ضمان البائع، بل لو قبضها البائع أخذها ثم بعد ذلك طلعها من المحل، خذاها ثم بعد ذلك أرجعها، قال بالبيت ما موجود أحد، لا يوجد أحد، بقيها عندك أمانة، فإذا سرقت أو حصل خسف بلا تعدي ولا تفريط يكون التلف حينئذ من المشتري. أما إذا لم يقبضها مو بعيد السيرة، بعد تبقى هذه قضية يما كمات تسلم بهاي السيرة، هتشي العقلاء هكذا يحكمون، قصد العقلاء يعني الناس معه، وأنت هم جرب نفسك أو لاحظ قرار نفسك، مو بعيد هذا المعنى ثابت، وحيث لم يردع الشارع عن ذلك يثبت الإمضاء.
شيخنا عادة يعني هذا الشيء المبيع ما يأخذ
هسه بعدني أنا ما قبضت هذا من عدل، ما دام ما قبضته صحيح، ما دام بعدني ما قبضته، هنا نقول المبيع، هذا المبيع ما دام لم يقبض، انت شوف قاعد تحكي لي فرد اشياء اخرى، تسلم بهاي السيره يا لا بعدني ما قابضه، بس اعطيته فلوس قلت له في امان الله. هسه انت لا شفيت ما قاعد تروح علما الى الذي قاعد ابينه، اقول انا ما قبضته، وحينئذ سعدي شغله لسبب واخر، او بعدين حصل ما حصل. الناس في مثل هذا، الناس انا ما علي، يقول الناس مشتبهين ما يخالف ولو مشتبهين، لكنه ما دام ممضات ولا ردع عنها يكفي ذلك لاثبات الامضاء. فهذا هاي بعد تبقى حينئذ سيره يمكن ان تدعى و قريبة دعوة السيرة لا يبعد أنها تام. هذا شيء الدليل الأول على ذلك. والدليل الثاني على ذلك بعض الروايات، أذكر لك السؤال الآن ماذا، بعض الروايات وإن كانت ضعيفة في هذا المجال. إحدى الروايات ما جاء في عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. وإحنا لما ندخلنا الحوزة هم تعلمنا هذا المضمون. مستدرك الوسائل جزء 13 صفحة 303 باب 9 من أبواب الخيار. و أيضا يمكن التمسك لذلك بالنبوي الآخر، سنبوي أو لا، رواية عقبة ابن خالد أقراها الآن، موجودة في الكافي. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، لحد الآن السند ماشي، عن محمد ابن عبد الله ابن هلال عن عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع. أظن أحسن تنقل يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن، مبتاع يعني المشتري، ضامن لحقه حتى، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه. زين، فالجزء 18، الجزء 18 العفو، هذا قلنا في الكافي، جزء 18 ما إلى معنى. بالي إيه حسا بعد هذا أنا مطلع من الوسائل، عفوا إيه من الوسائل، وسائل 18 صفحة 23 الباب 10 من أبواب الخيار حديث 1. دلالتها خب واضحة جدا. يبقى فرد شيء، قد البعض حينما يسمع بهذه الأدلة، كم دليل الذي ذكرنا؟ 4 أدلة تقريبا ذكرنا. 1 إجماع عدم الخلاف في هذا الحكم بين الفقهاء، لا يعرف مخالف، اثنين لا يبعد انعقاد السيرة على ذلك، ثلاثة الرواية تلك، والرابع الرواية هذه عقبة ابن خالد. قد شخص يقول أما الإجماع عدم الخلاف فهو ليس بحجة، هذا حكي قديم، حجة وحجة الإجماع إما لم يثبت، أو حتى إذا هذا ليس لم يثبت حجيته، سأفترض هج. وأما الثانية السيرة فهي ليست واضحة كل الوضوح، وأما الروايتان فهما ضعيفتا السند. هذه الأخيرة محمد بن عبد الله بن هلال وعقبة لم يثبت وثاقتهما، وتلك وكانت عن مستدرك الوسائل عوالي اللآلي، تلك همات مرسلة. فإذا على هذا الأساس لم يسلم قد واحد هكذا يقول. والجواب جواب سريع، نقول على أنه هذه كل مفردة حينما نأخذها وحدها الأمر كما قلت، أما إذا نأخذ المفردات منضم بعضها إلى بعض قد يولد ذلك الأطمئنان للفقيه. ومن نعم الله عز وجل على الفقيه أن لا يكون جاف. من لا يكون جاف؟ أي الفقيه يعني بعض مرات صعب إلى أن يحصل لا هذه زينة ولا ذيك، لا سرعة الأطمئنان ولا البطء، الحالة المتعارفة. خذني لما ننضم واحد إلى واحد لا يبعد حصول على اطمئنان إلى الفقيه، وبهذا تثبت هذه القاعدة. وبالتالي حينئذ كل مبيع قبل قبضه من بائعه، رغم أنه هو ملك علما للمشتري والمناسب للقاعدة عن المشتري يكون ضامنا، ولكنه لأجل ما ذكرناه نستثني هذه حال بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.